بسم الله الرحمن الرحيم، وبسندكم المتصل إلى الإمام عبد الوهاب الشعراني في كتاب كشاف الغمة، كشف الغمة عن جميع الأمة، نفعنا الله بعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين، آمين. فصل في جواز المفارقة لعذر. تقدم أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يحث الأئمة على التخفيف إذا صلوا بالناس، وكان معاذ بن جبل رضي الله عنه يحب التطويل، فطول يوما بالناس، فجاء رجل يريد أن يسقي نخله، فدخل المسجد مع القوم، فلما رأى معاذا طول تجوز في صلاته ولحق بنخله يسقيه، فلما قضى معاذ الصلاة قيل له ذلك، قال إنه لمنافق أيعجل عن الصلاة من أجل سقي نخله، فبلغ الرجل ما قال معاذ، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعاذ عنده، فقال يا نبي الله إني أردت أن أسقي نخلاتي فدخلت المسجد لأصلي مع القوم، فلما طول تجوزت في صلاتي ولحقت بنخلي أسقيه، فزعم أني منافق، فأقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على معاذ فقال أفتان أنت لا تطول بهم، اقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها ونحوهما. وكان الصحابة رضي الله عنهم يكرهن إقامة جماعة ثانية في المسجد الجامع عند خوف تفرقة الكلمة على إمامه. وكان صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا ما يتنفل وحده يريد التطويل، فيراه الناس فيصلون بصلاته، فإذا فطن بهم أما بهم في تلك النافلة وخفف. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا صلى أحدكم بقوم فليقدرهم بأضعفهم.
اللهم صل أفضل الصلوات على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم،
عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وقال عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل الصلوات على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وقال عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته وبينها على لسان عبده وحبيبه وصفوة خير بريته سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بارك وكرم عليه وعلى آله وصحابته وأهل ولائه ومتابعته وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين خيرة الله تبارك وتعالى من بين خليقته وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم منا وأكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. يتحدث الشيخ الشعراني عليه رحمة الله في هذا الفصل عن مسألة مفارقة الماموم للإمام في صلاة الجماعة. ومفارقة الماموم للإمام قد تكون لعذر، فقال الأئمة الثلاثة يجوز بهذا العذر أن ينوي الماموم المفارقة، وأما من غير عذر فقد قال أيضا أبو حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد لا يجوز أن يفارق، لأنه قد التزم بأن يجي الصلاة ماموما مع الجماعة، فلا يجوز أن يخرج بغير عذر. وبالغ الحنفية وقالوا إذا قد نوى المامومية والاقتداء فلا يجوز أن يخرج قطعا، بل يجب أن يكمل صلاته مع الإمام. وقال الشافعي يجوز أن يخرج، فإن خرج بغير عذر فاته ثواب صلاة الجماعة، وإن خرج بعذر لم يفته الثواب. يقول تقدم أنه كان يحث الأئمة على التخفيف إذا صلوا بالناس، وكان سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه يحب التطويل فطول يوما بالناس، جاء رجل يريد أن يسقي نخله فدخل المسجد مع القوم، فلما رأى معاذا طول تجوز في صلاة عنين والمفارقة وكمل وحده ولحق بنخله يسقيه، فلما قضى معاذ الصلاة قيل له بذلك قال إنه لمنافق أعجل عن الصلاة من أجل سقي نخله. فبلغ الرجل ما قال زي ما قال سيدنا معاذ، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ عنده فقال: يا نبي الله، إني أردت أن أسقي نخلاتي، ودخلت المسجد لأصلي مع القوم، فلما طولت تجوزت في صلاتي ولحقت بنخلي أسقي، فزعم أني منافق. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفتان أنت، لا تطول بهم، اقرأ بسبح اسم ربك العلى والشمس وضحاها ونحوما. وجاء في رواية يقول له: والسماء والطارق، والسماء ذات البروج، والليل إذا يغشى. فقال أمثال هذه السور اقرأ بها في الناس حتى لا تطول أي وراعهم في الأمر، ولم يغضب على معاد في يوم مثل إلا هذا اليوم. فتان أنت يا معاد. وقال في الرواية الأخرى: إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن وراءه المريض والضعيف وذا الحاجة، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء كما تقدم معنا. إذن فأرشد صلى الله عليه وسلم إلى المراعاة والتخفيف والتوسط في الصلاة بالناس. إذن اسمها يقول المالكية والشافعية والحنابلة: يجوز للمأموم أن يفارق صلاة الجماعة وينوي الانفراد إذا كان ذلك لعذر، ولم يجز الحنفية المفارقة مطلقا. وهذا الحديث دليل الذين قالوا بجواز المفارقة. فبقي نظرهم في ما هي الأعذار، فمنها إذا كان الإمام طول وطولا لا يصبر معه المأموم إما لضعف أو شغل، في هذه الحالة يفارق، يجوز له أن يفارق، أي لا يكره له ذلك. هذا العذر ذكره المالكية والحنابلة، وهو عند الشافعية كذلك. وكذلك قال الشافعي: يفارق إمامه في الصلاة إذا ترك سنة مقصودة، فلا بأس أن له فراق ليأتي بتلك السنة، ولكن الأفضل أن يتابعه، وما كان من السنن يجبر بسجود سهو فليكن فليسجد سجود سهو. والإمام الحرمين يقول: الأعذار التي تسقط بها الجماعة في الأصل يجوز مع ترك الجماعة ابتداء، يجوز معها المفارقة أثناء الصلاة. وهكذا يقول الحنابلة: إذا أحرم ثم نوى الانفراد لعذر يبيح ذلك، مثل ما ذكرنا من تطويل الإمام أو مرض أو غلبة نعاس أو غلبه شيء يفسد صلاتك مدافعة الأخبثين، أو خاف على أهل أو مال، أو خاف فوت رفقة مسافرين إلى غير ذلك. يقول الحنابلة: إذن هو خرج من الصف لشدة زحام ولم يجد من يقف معه في الصف، فإنه عندهم ما تصح إن الصلاة وأنه يكون شيطان إذا يصلي وحده في الصف، فيفارق الجماعة ولا يبقى في الصف وحده عند الحنابلة. إذن هذا الأحكام كذلك إذا فعل الإمام مبطلا للصلاة مختلف فيه، فمن العذر للمأموم أن ينوي المفارقة. وكذلك لو انحرف عن القبلة في أثناء الصلاة يجب على المأمومين يفارقونه. فيقول لا الشافعي أنه إن كان بغير عذر فاتته ثواب الجماعة، وإن كان بعذر فلا يفوت ثواب الجماعة فيما صلاه جماعة. يقول: وكان صحابة العلم يكرهون إقامة جماعة ثانية في المسجد الجامع عند خوف تفرقة الكلمة على إمامه. فإذا كان مسجد تقام فيه الجماعة وله إمام راتب، فما ينبغي لأحد يجي وصلح جماعة قبلهم، وبعدهم إذا كان يؤدي إلى تشويش وإلى تأخر بعض الناس عمدا فيترك الجماعة الراتبة في المسجد فكذلك، وإن لم يكن هناك تشويش ولكن فاتته الجماعة فلا إشكال. ومع ذلك فإن بعض الحنفية يحب أن يخرج إلى جانب من المسجد أو خارج المكان الذي صليت فيه الجماعة الأولى. فإذا إقامة الجماعة أخرى في مسجد راتب هذا فيه افتيات على المصلين وأهل تلك المنزلة وذاك المكان، يعتادون يصلون في ساعة معينة، جاء واحد وقدم مصلى حصلوا جماعة وحده في مسجدهم وهم يعتادون في وقتها، في هذا شيء من الافتيات على الناس أو تفريقة الكلمة. وإنما من كان معذور فليطلب له مكان لا يكون فيه شيء من الإثارة ويصلي فيه جماعة كمسافرين وغيرهم. أيوة. وكان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يتنفل وحده يريد التطويل، فيراه الناس يصلون بصلاته فإذا فطن بهم أما بهم في تلك النافلة وخفاف، فيه أنه يجوز الجماعة في النوافل. وهذا حصل في عدد من قيامه صلى الله عليه وسلم في الليل، سواء في بيته كما جاء عن ابن عباس لما بات عند خالته ميمونة ورى النبي قام وصلى وراه، أو كان في المسجد كما جاء عن ابن مسعود ويرم أنه كان في المسجد يصلي. وهكذا ذكر أنه قد يراه من الصحابة وهو يصلي صلى الله عليه وسلم فيحب أن يقتدي به، فيأتون ويقتدون به. قالوا كان يحب أو يريد أن يطول، فإذا اقتدى بجماعة خفف من أجلهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي هذا إذن دليل من يقول أنه يجوز عقد الجماعة في النوافل غير أما مثل العيدين والكسوفين والاستخار أو الاسماء الاستسقاء فهذا واضح، ولكن في غير ذلك كأن يكون في ضحى أو يكون في وتر أو شيء من قيام الليل، فالجمهور على جواز الجماعة فيه. قال وكان لازم يقول إذا صلى أحدكم بقوم فليقدرهم بأضعفهم حتى لا يتضرر ولا يشق عليه الصلاة مع الإمام ولا ينفر أحد من الناس. إذن تكرار الجماعة في مسجد المنطقة الحي الذي له إمام وجماعة معلومون كرهه بعض الأئمة، ما جاء روى أبو بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل من نواحي المدينة يريد الصلاة فوجد الناس قد صلوا فمال إلى منزله فجمع له فصلى بهم، هكذا جاء في رواية الطبراني في الكبير والأوسط كل برجال ثقات لما رأى منهم قد صلوا وقد قيم الصلاة لم يكرر الجماعة في نفس المسجد وانتحى إلى بيته وجمع له فصلى بهم صلى الله وسلم عليه وعلى آله. فيقولون ما ترك الجماعة في المسجد إلا لأن فيها كراهة، وبهذا قال من قال من أنه يكره عقد جماعة أخرى في نفس المسجد، يقول لأن الناس إذا علموا أنهم تفوتهم الجماعة يستعجلون فتكثر الجماعة، وإذا علموا أنها لا تفوتهم في جماعة ثانية وثالثة يتأخرون فتقل الجماعة، وتقل الجماعة مكروه. وهذا الذي يقوله الحنفية والمالكية، والحنفية يقيدون كراهة التكرار بما إذا صلى في مسجد الحي أهله بأذان وإقامة، فإذا صلى فيه أولا غير أهله أو صلى فيه أهله بدون أذان وإقامة لا يكره تكرار الجماعة فيه. ولهذا رأينا أنه إذا قد أقيمت الصلاة في مسجد عندهم فما أحد يقيم من الآخرين يقيم جماعة في نفس المكان، ولكن في الخارج القسم الآخر من المسجد يصلي فيه الذين يأتون متأخرين عندهم، لأنه إذا قد أقيمت الصلاة بأذان وإقامة من أهل الحي فيكره أن أحد ثاني يقيم جماعة أخرى في نفس المكان نفس المسجد عند الحنفية. لهذا يحب أن يخرج إلى مكان آخر يصلي فيه، وكل بعد عن التفريق وعن تشتيت الشمل. يقول أما إذا جاءوا ناس آخرين غير أهل الحي وصلوا جماعة في المسجد فلا يكره لأهل الحي أن يقيموا صلاتهم على المعتاد، أو كانت صلاة أهل الحي من دون أذان وإقامة فلا يكره أن تقام جماعة أخرى بأذان وإقامة. هذا مذهب الحنفية. ويقول المالكية أن يجوز للإمام الراتب الجمع، يعني يصلي جماعة جمع غيره قبله بغير إذنه إذا لم يتأخر عن عدده كثيرا. فإن أذن لأحد أن يصلي مكانه أو أخر عن عدده كثيرا فتأخير يضر المأمومين بالمصلين، فإذا لا يجمع خلاص يروح يصلي في داره ولا في مكان آخر. هذا كلام المالكية عن الإمام. فيرون كراهة إعادة صلاة الجماعة في المسجد الذي له إمام وراتب. فإذا جاء ناس وقد أقيمت الجماعة في المسجد فلا كراهة عند الشافعي أن يقيموا صلاة أخرى ما دام ما فيها مضارة للصلاة الأولى. أما واحد يوقت كل يوم يجي بعد مشان يصلح جماعة ثانية فهذا لا مكروه، يفرق الشمل يشتت الجمع. وأما ما كان من مسافرين أو صدفة جمع متأخر فلا إشكال. قال المالكية يخرجوا من المسجد يصلحون جماعة في محل آخر غير المسجد، وقالوا الحنفية يصلوا فرادى كل واحد وحده وإلا يخرجون. هذا مسجد الحي الذي له إمام راتب. قالوا أما مسجد في الطريق وممر الناس وفي سوق فيجوز تكرار جماعة فيه ولا يضر، كل من جاء صلى وكل من جاء راح ليس حوله مقيمون وساكنون لهم ترتيب في الصلاة، من مر يصلي في مثل المساجد التي في الطرق للمسافرين في بعض الأسواق، أو مسجد ليس له إمام ولا مؤذن كل من جاء صلى كل من جاء صلى، فما عاد تأتي الكراهة في تكرار الجماعة في مثل هذا المسجد. وكذلك الحنابلة مثل الشافعية يرون عدم الكراهة في عادة الجماعة في المسجد ولو كان مسجد الحي ولو إمام راتب. فإذا صلى إمام الحي وحضر جماعة أخرى استحب لهم أن يصلوا جماعة. نعم، وهكذا كما يقول الشافعية. رزقنا الله إقام الصلاة وأداها على الوجه الذي يرضاه وجعلنا من المسارعين في الخيرات، ووقانا الأسوأ والأدوى في الظواهر والخفيات، وبلغنا فوق الأمنيات، وثبتنا أكمل ثبات على ما يحب منا ويرضى به عنا في جميع المقاصد والنيات والأقوال والأفعال والحركات والسكنات، ودفع عنا وعن الأمة جميع البلايا والآفات والرزايا في الظواهر والخفايا بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.